أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في بيان ضابطة الصدق والكذب عند النظام، وأن الصادق ما طابق الاعتقاد والكاذب بخلافه، أي ما خالف الاعتقاد، سواء كان الخبر مطابقا للواقع أو غير مطابق له. وقد استدل لقوله هذا بقوله تعالى: قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم مع كون شهادتهم مطابقة للواقع فقد وصفهم تعالى بالكذب، قال: إن المنافقين لكاذبون. ثم إننا قلنا إن الماتنا قد ناقش هذا الاستدلال بنقاشات ثلاث. النقاش الأول أن التكذيب ليس راجعا إلى المشهود به، وإنما هو عائد إلى نفس الشهادة، باعتبار أن عد هذا الكلام الصادر من المنافقين شهادة يستلزم أن يكون صادرا عنهم عن تسليم قلبي وإذعان، ولكنه في الواقع هذا الكلام ليس صادرا عن تسليم وإذعان، وبالتالي فإن لازم شهادتهم هذا غير مطابق للواقع، فيكون قد اتصف كلامهم بالكذب باعتبار أنه يتضمن لازما ليس مطابقا للواقع. والمناقشة الثانية كانت في تسمية هذه الشهادة شهادة، يعني المنافقون وإن كان أصل كلامهم مطابقا للواقع ولكنهم عدوها وسموها شهادة، وتسميتهم لها بأنها شهادة كاذبة، لأن الشهادة ما كانت صادرة عن إذعان وتسليم. النقاش الثالث كان مبنيا على التسليم بأن التكذيب راجع إلى المشهود به لا إلى الشهادة، ولكن مع ذلك لا يلزم أن يكون الكذب ما خالف الاعتقاد، بل هو راجع أيضا إلى ما خالف الواقع. ليش؟ وذلك لأن هذا الخبر الصادر عن المنافقين ما دام على خلاف معتقدهم فهم يعتقدون أن هذا الخبر مخالف للواقع. ما معنى أنهم لا يعتقدون بثبوت الرسالة؟ يعني أن ثبوت الرسالة ليس هو الواقع بالنسبة إلى ما يعتقدونه. إذن فالمنافقون ما دام هذا الخبر الصادر عنهم على خلاف معتقدهم، فمعتقدهم أن هذا الخبر خلاف الواقع، ولذلك يقال إن الخبر المذكور غير مطابق للواقع في نظرهم واعتقادهم، وإن كان مطابقا للواقع بحسب نفس الأمر، فيكون مخالفة الخبر للاعتقاد راجعة إلى مخالفة الخبر للواقع بحسب المعتقد. فالرسالة وإن كانت ثابتة لمحمد صلى الله عليه وآله واقعا وفي نفس الأمر، ولكن هذا الواقع بالنسبة لهم ليس هو الواقع. التفت، الرسالة ثابتة له واقع، ولكن هذا الواقع بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمؤمن. أما للمنافق فهذا ليس هو الواقع بالنسبة إليه، بل اعتقادهم أن الواقع خلافه. فكأنما يرجع هذا التقريب إلى قولنا إن المنافقين يزعمون كذب هذا الخبر الصادق. الخبر صادق ليش؟ لأن الرسالة ثابتة له واقعا، ولكنهم يزعمون كذبها لأنهم يرون أن الواقع هو عدم ثبوت الرسالة. جيد؟ فكأنما قيل هذا غير مطابق للواقع فهو كاذب بالنسبة لنا، فهم كاذبون. ليش؟ التفت، لأنهم ماذا يزعمون؟ يزعمون كذب هذا الخبر الصادق، ولكن زعمهم هذا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ زعمهم، التفت، هم يزعمون كذب هذا الخبر الذي هو صادق في نفس الأمر، وزعمهم هذا غير مطابق للواقع، ولذلك وصفوا بأنهم كاذبون، لأنهم زعموا كذب هذا الخبر الصادق في نفس الأمر. ولكن الخبر صادق في نفس الأمر، يعني زعمهم بأنه كاذب ليس في مكانه، فزعمهم غير مطابق للواقع، فوصفهم بالكذب لأن زعمهم لم يكن مطابقا للواقع ولو بحسب اعتقاده. بعبارة ثانية، التفت، كأنهم يزعمون عدم مطابقة هذا الخبر الذي هو مطابق فعلا للواقع، ولكنهم يزعمون عدم مطابقته للواقع، ولكن هذا الخبر مطابق للواقع، فزعمهم في غير محله، ولذلك يكونون كاذبين في هذا الزعم. هذا تمام الكلام في بيان قول النظام وفي الرد عليه بمستوى هذا الكتاب، وإلا ففي الكتب الأصولية القديمة قد أشبع هذا البحث ردا ونقضا وغير ذلك. على كل حال، نقرأ قبل أن ندخل في القول الثالث، نطبق على العبارة، صار عندنا مقدار. قال: اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما، كأنما قسم البحث إلى من يقول بوجود واسطة بينهما ومن يقول بعدم وجود الواسطة. الذين ينفون الواسطة بين الصدق والكذب، يعني يقولون بالانحصار، لا وجود لحالة ثالثة، لا هي صادقة ولا هي كاذبة في الأخبار. الذين يقولون بالانحصار هؤلاء قسمان، هو المشهور والنظام. فقيل: صدق الخبر مطابقته، أي مطابقة حكمه للواقع، وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري، واضح. وكذبه، أي كذب الخبر عدمها، يعني عدم مطابقته للواقع، يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة في الخبر لا بد وأن يكون بينهما نسبة في الواقع. نفس تقريب الكلام الذي تقدم وشرح معنى الواقع ومعنى النسبة الخارجية، أي مع قطع النظر عما في الذهن. شوف فسر الواقع بأنه ما كان بقطع النظر عن الذهن، يعني ما كان خارجا عن الذهن، ولو كان ذلك الخارج افتراضيا. جيد، حتى يشمل مثل الإخبارات المستقبلية، وحتى يشمل مثل القضايا المتخيلة، فإنها لا تتصف بأنها قضايا كاذبة. أي مع قطع النظر عما في الذهن وعما يدل عليه الكلام، يعني مع قطع النظر عن النسبتين الكلامية والنسبة الذهنية. فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام، يعني النسبة الذهنية المستفادة من النسبة الكلامية، للنسبة التي في الخارج بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق، وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كاذب. وقيل، شوف حتى الشارح أراد أن يحقره ثالثا فلم يفسر القائل من هو. وقيل صدق الخبر، جيد، وهو في مقام الشرح يفترض أن يبين القائل كما هي عادته في بقية الموارد. قيل وكأنما وافقه في أن المقام ينبو عن ذكري. على كل حال، وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ. شوف، فكأنما أراد أن يفصل بين الكذب وبين الخطأ، وبين الصدق وبين الصواب. ولذلك قلنا إن الخبر عند النظام ينقسم إلى كاذب صائب وكاذب خاطئ، والصدق أيضا إلى صادق، الخبر الصادق أيضا إلى صادق كاذب وصادق، عفوا، صادق خاطئ وصادق صائب. نعم، لأن الخطأ والصواب المناط فيهما مطابقة الواقع وعدمها، والصدق والكذب المناط فيهما مطابقة الاعتقاد وعدمه. جيد، وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خبرا. لحظة بس، عفوا، نرجع فقط، ارجعوا إلى أول التطبيق. اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما، فقيل صدق الخبر مطابقته، أي مطابقة حكمه. هذا لم نبينه. ها هنا إشارة إلى أن الذي يتصف بالصدق والكذب أولا وبالذات هو النسبة، لأن المطابقة وعدم المطابقة من أوصاف النسبة. هذه النسبة إما أن تطابق النسبة الذهنية أو لا تطابقها، ولأن الكلام يشتمل على نسبة صار متصفا بالصدق وبالكذب تبعا وثانيا وبالعرض. ولذلك قال أي مطابقة حكمي، لأن الذي يطابق حقيقة هو النسبة الحكمية الموجودة في الخبر، هي التي تطابق النسبة الخارجية. جيد، ولذلك قال مطابقة حكمه. جيد، فالذي يتصف حقيقة بالمطابقة وعدمها هي النسبة، ولأن الخبر مشتمل على نسبة صار متصفا بذلك. وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع. شوف، فسر الخطأ بأنه ما لا يطابق الواقع. وكذب الخبر عدمها، أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ. فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق وإن كان خطأ، وقوله السماء فوقنا غير معتقد ذلك كاذب وإن كان مصيبا للواقع. والمراد بالاعتقاد، التفت، نحن قلنا ما هو الفرق بين المذهب الأول، مذهب المشهور، ومذهب النظام، أن المطابقة هناك طرفاه، المطابقة واحد نسبة ذهنية والأخرى نسبة خارجية، هنا الطرفان نسبة ذهنية، فلا بد أن تفترض وجود نسبة ذهنية في رتبة سابقة في ذهن المخاطب ومعها حكم، ثم تأتي نسبة ذهنية مستفادة من الكلام إما تطابقها أو لا تطابقها. ولذلك قال والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجح، فيعم العلم والظن. العلم يعني بمعنى اليقين مش بمعنى الإدراك. وهذا يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه، فيلزم الواسطة. والحال أن النظام صريح بأنه ينفي الواسطة، ولذلك هنا وجب التأويل أنه إذا لم يكن هناك اعتقاد فيصدق أن الكلام لم يكن مطابقا للاعتقاد ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا لا نجريه مثلا في باب تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، أن الإنشاء لا نسبة خارجية له فيصدق أن هذا الكلام ليس مطابقا للنسبة الخارجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع فينقلب الإنشاء خبرا. هذا نجريها هنا فقط لأنه صرح بأنه لا واسطة بين الصدق وبين الكاذب، ولذلك قال وهذا يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصار. اللهم إلا أن يقال إنه كاذب، لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقته الاعتقاد. إذا انتفى أبو عيسى صدق أن أبا عيسى لم يأكل ولم يشرب، والكلام في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور في الشرح يعني في المطول فليطالع ثمة. جيد، بدليل يعني، والدليل على هذا المبنى قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يشهد عفوا الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم إنك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم، وإن كان مطابقا للواقع لأن مضمون الخبر هو ثبوت الرسالة لمحمد. ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة، التفت ولو من باب الاحتمال، فلا يرد أنه ما هو الدليل على أن التكذيب ها هنا وصف راجع إلى الشهادة لا إلى المشهود به. يكفينا احتمال رجوعه إلى المشهود به تارة وإلى الشهادة تارة أخرى، والاحتمال تطرقه مبطل للاستدلال. ورد بأن المعنى لكاذبون في الشهادة وفي ادعائهم المواطات، يعني في ادعائهم المطابقة للاعتقاد، فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع. شو هذا الخبر؟ لأن دعوى الشهادة يقتضي خبرا، وهو أن هذا الكلام قد صدر منا عن تسليم وإذعان، ولكن واقعا لم يصدر منهم عن تسليم وإذعان. فاللازم هذه الشهادة خبر غير مطابق للواقع، وهو أن هذه الشهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة إن واللام والجملة الاسمية. كل هذه التأكيدات التي استعملت في الآية نشهد إنك لرسول الله، أكد تارة بإن وتارة باللام وثالثة بالجملة الاسمية، لما سيأتي معنا من أن الجملة الاسمية تفيد التأكيد لأنها تدل على الثبوت والدوام بخلاف الجملة الفعلية حيث تدل على الحدوث والتجدد. هذا يأتي في محله. جيد، أو المعنى لكاذبون في تسميتها، أي في تسمية هذا الإخبار شهادة، لأن الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد. فقوله تسميتها مصدر مضاف إلى المفعول الثاني، يعني هذه الهاء على شو تعود؟ مش على الشهادة بل على الشهادة. كيف؟ التفت، المفعول الأول هو الشهادة والمفعول الثاني هو الشهادة. هي أصل كاذبون في تسمية هذه الشهادة شهادة. جيد؟ طيب الآن نرجع إلى عبارة الخطيب، ورد بأن المعنى لكاذبون في الشهادة أو في تسميتها، انتهى، حتى يكون هذا الكلام تاما، يعني أو في تسميتها شهادة، جيد؟ يعني في تسمية الشهادة شهادة، فهذه الهاء لابد أن تكون عائدة على المفعول الثاني، لأن لو كانت عائدة على المفعول الأول لما كان هذا الكلام تاما، نحتاج إلى ضميمة، يعني أو في تسميتها شو؟ في تسميتها شهادة، هكذا كان يفترض أن يقول لكاذبون في الشهادة أو في تسميتها شهادة، ولكنه قال أو في تسميتها، يعني كاذبون في تسمية الشهادة، هذا هو الضمير المضمر شهادة، ولذلك قال فقوله تسميتها مصدر مضاف إلى المفعول الثاني والأول محذوف. أو المعنى، هذه المناقشة الثالثة، أو المعنى إنهم لكاذبون في المشهود به، أعني قولهم إنك لرسول الله، لأنهم زعموا، التفت، زعموا أن هذا الخبر الصادق غير مطابق للواقع، زعموه كاذبا وهو صادق، لكن لا في الواقع بل في زعمهم الفاسد، جيد، واعتقادهم الباطل، لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا باعتقادهم، شو يعني؟ فيكون غير مطابق للواقع باعتقادهم، وإن كان صادقا في نفس الأمر، فكأنه قيل إنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق، وزعمهم هذا غير مطابق للواقع، وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة للواقع، فليتأمل، من سألني إنه ليش ما قال جيدا، هذه كلمة جيدا شو حط مكانها؟ فليتأمل لئلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد. هذا تمام الكلام في القول الثاني. وأما القول الثالث فهو قول، فهو قول الجاحظ، تلميذ النظام، وحاصله أنه قد أخذ في حقيقة الصدق والكذب أمران، لا أمر واحد كما في القولين السابقين. في القول الأول المناط في كون الخبر صادقا هو المطابقة للواقع، وفي كونه كاذبا عدم المطابقة للواقع. وفي القول الثاني المناط في صدق الخبر أيضا أمر واحد وهو المطابقة للاعتقاد، سواء طابق الواقع أم لم يطابقه. أما على القول الثالث قول الجاحظ فالخبر الصادق هو ما طابق أمرين، ما طابق الواقع وما طابق اعتقاد المتكلم أو المخاطب، فلا يكون الخبر صادقا إلا إذا طابق الواقع والاعتقاد معا، وكذلك الكذب لا يكون الخبر كاذبا إلا إذا خالف الواقع والاعتقاد معا. وعلى هذا فإذا كان الكلام مطابقا للواقع غير مطابق للاعتقاد فلا هو صدق لعدم توفر الأمر الثاني، ولا هو كذب لعدم انتفاء الأمر الأول. ليش؟ لأنك عندما تأخذ في حقيقة الشيء قيدان أو قيدين، وتأخذ في نقيضه أيضا قيدين، فلا بد أن يكون هناك واسطة بين هذا الشيء وبين ضده، وهي ما إذا وجد أحد القيدين دون الآخر، لأن الصدق لا يتحقق إلا إذا وجد القيدان، والكذب لا يتحقق إلا إذا انتفى القيدان، فلا في فرض وجود أحد القيدين دون الآخر فلا يصدق الأول ولا يصدق الثاني. لا يصدق الأول لعدم تحقق القيد الثاني، ولا يصدق الثاني لعدم انتفاء القيد الأول. ولذلك فإن هذا القول مرجعه إلى وجود كم واسطة بين الصدق والكذب، إلى وجود وسائط أربعة، أو إلى وجود واسطة وسائط أربعة. جيد، ليش؟ التفت. وذلك لأن الخبر لا يخلو إما أن يطابق الواقع أو لا. الخبر إما مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. فإن طابق الواقع فإما أن يكون هناك اعتقاد أو لا، وإن كان هناك لم يتفق، لا يكون هناك اعتقاد، شيء مورد واحد هو الشك، صحيح؟ فإن كان هناك اعتقاد فإما أن يكون الاعتقاد إما أن يكون هذا الخبر مطابق له أو مخالف. نفس هذه القسمة نجريها، إما أن يكون هناك اعتقاد أو لا، وإذا كان هناك اعتقاد فإما أن يكون هذا الخبر غير المطابق للواقع، مطابق للاعتقاد أو غير مطابق. جيد. الصدق لا الصدق لا يتحقق إلا إذا كان الخبر مطابقا للواقع ومطابقا للاعتقاد، والكذب لا يتحقق إلا إذا كان الخبر غير مطابق للواقع وغير مطابق للاعتقاد. فالوسائط أربع، وهي ما إذا طابق الواقع ولم يطابق الاعتقاد، أو خالف الواقع ولكن طابق الاعتقاد، وما إذا طابق الواقع ولا اعتقاد أصلا، أو خالف الواقع ولا اعتقاد أصلا. الثالث والرابع الأمر فيهما واضح، كما إذا صدر الخبر عن الشك سواء كان مطابقا للواقع أو غير مطابق له، فإنه لا يصدق أنه طابق الواقع والاعتقاد، ولا يصدق أنه خالف الواقع والاعتقاد معه. ولذلك خبر الشاك سواء طابق الواقع أم لم يطابقه فلا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب. هذا بالنسبة إلى الواسطة الثالثة والرابعة. أما الواسطة الأولى فهي أن يطابق الواقع ولا يطابق الاعتقاد، كمن اعتقد أو كمن قال يطابق الواقع ولا يطابق الاعتقاد، كما إذا قال الكافر الإسلام حق. فهذا الخبر مطابق للواقع ولكنه غير مطابق للاعتقاد، هذا لا يتصف بأنه صادق لأنه يشترط في الصدق المطابقة من الجهتين، ولا يتصف بالكذب لأنه يشترط في الكذب المخالفة من الجهتين. فقول الكافر الإسلام حق كلام مطابق للواقع مخالف للاعتقاد، فليس بصدق ولا بكذب. الواسطة الثانية ما هي؟ أن يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كقول الكافر الإسلام باطل، هذا موافق للاعتقاد ولكنه مخالف للواقع، ولذلك فهذان ليسا بصدق ولا، هاتان الواسطتان ليستا بصدق ولا بكذب. الصدق كيف؟ أن يطابق الواقع والاعتقاد كقول المؤمن، بدي أعرف كيف بده المؤمن بده يحاجج الكافر ساعتها، كقول المؤمن الإسلام حق هذا صدق جيد. وقول الكافر الإسلام باطل أيضا، عفوا لا قول الكافر لا. هذا بالنسبة إلى الصدق. وأما الكذب هو أن يخالف الواقع والاعتقاد معا، كقول المؤمن الإسلام باطل، فهذا مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد كذلك. التفت بالاصل، اصل وجود اعتقاد يا شيخ، اصل يعني هل انت شاك ام انك ترجح وقوع هذا الخبر؟ مع الشك لا وجود للاعتقاد اصلا. مع وجود الاعتقاد اما ان يكون هذا الاعتقاد على طبق الخبر او ليس على طبقه. هلا هذا التفتوا، هذا بحث الصدق والكذب بحسب هذا الكتاب بهذه الطريقة. وإن كان واقعا إذا أردنا أن نرجع إلى التحليلات النفسية أو الظروف الخارجية التي ساعدت على مثل هذه الأقوال، هي كانت حقيقة أو ربما نستشف منها أنها كانت محاولة حقيقة لفرض تعدد الصدق. يمكن تكون أنت أحاء وأنا أحاء، ماشي؟ هذا غالبا ما كان يخدم السلاطين في ذلك الوقت. على كل حال، وإلا عمليا عرفت كيف؟ مش خلاف لفظي، لا بالعكس، ولا خلاف لفظي. جيد جيد جيد، بس لما أنا ماشي، بس إذا أنا قدرت أصطلح باصطلاح لفظي يعمل إني أنا صادق وأنت صادق، وفيش مشكلة بيني وبينك، عرفت كيف؟ يعني عملية أنا بصير مبرر فعلي حتى لو ما عجبك، يعني ما أنا صادق كمان. جيد، هذا يعني دائما الأمور العقدية أو المذاهب العقدية دائما لا تنفصل ماذا يعني أصولها وفروعها عن الأمور السياسية. جيد، مثل مذهب الجبر، يعني هو مذهب الجبر كان الهدف منه شو؟ كان الهدف منه تبرير فعل بني أمية، أفعال بني أمية. طيب مذهب التفويض، مذهب التفويض كان رد فعل على مذهب الجبر، إنه مازلك هيك بتقول أنا بفرجيك، عرفت كيف تحكي لي على السيد أنا بحكي لك على اللي بده، فردة فعل يعني بس، وصار عندك أنت المفوضة والمجبرة. على كل طبعا مش بهالبساطة يعني، هي رد فعل هيك. وكان طبعا الرائج آنذاك إنه اللي بده يعمل مذهب لازم يختفي له 3-4 أيام بالبيت. تلاحظ أغلب هول اللي عملوا مذاهب ومباني اختلف هو مش عارف مين، قعد بالبيت فترة طلع، عرفت كيف؟ هو بينخاف منهم عادة، هو اللي بس يروح مطرح هيك يطبخوها وبعدين بيبجوها. على كل حال، جيد. وأما دليل هذا القول فهو التمسك بقوله تعالى حكاية عن لسان المنافقين أو عن لسان المشركين بالأحرى، أفترى على الله كذبا أم به جنة، جنة عفوا. الافتراء هو الكذب، أفترى على الله كذبا أم به جنة، والجنة مأخوذة من الجنون. وجه الاستدلال أن المشركين عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله بالحشر وبالنشر، طبعا الحشر شو فرقه عن النشر؟ شو الفرق؟ ما هو الفرق بين الحشر والنشر؟ حشر، الحشر والقيام، النشر شو؟ لا، هو أنهم سينشرون من قبورهم إلى المحشر. على كل بتصور يمكن بيحكي فيها. على كل حال نرجع إليه هذا. أفترى على الله كذبا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله بوجود الحشر والنشر، كذبه المشركون وحصروا قوله هذا بأنه إما افتراء وإما هو قول صادر عمن به جنة. فالمشركون قد حصروا قوله هذا على نحو مانعة الخلو، يعني لا يخلو إما أن يكون قوله هذا افتراء أو قول صادر عمن به جنة. طيب، أما الافتراء فهو الكذب كما عرفنا، افترى على الله كذبا. إذن ما هو المراد من الجنة؟ الإخبار الصادر عمن به جنة، هل هو إخبار صادق أو إخبار كاذب؟ لا يمكن أن يكون إخبارا كاذبا. ليش؟ لأنهم قد جعلوه قسيم الكذب، وقسيم الكذب لا يمكن أن يكون كاذبا، وإلا لازم أن يكون الشيء قسيما لنفسه، ولا يمكن أن يكون صادقا أيضا، إذ الفرض أنهم لم يعتقدوا صدقه. حتى يعني أفترى على الله كذبا أم به جنة، الكلام الصادر عمن به جنة إذا كان كلاما صادقا فإن المشركين لا يحصرون الخبر بهذا الحصر، إذ الفرض أنهم استبعدوا صدقه على كل حال، يعني بعد استبعاد كونه صادقا فهو إما كاذب وإما مجنون. فثبت أن الجنون حالة وسطية بين الصدق وبين الكذب، يعني الإخبار الصادر عمن به جنة لا هو بكذب لأنه قسيم الكذب، وقسيم الشيء لا يكون عين ذلك الشيء، ولا هو صدق إذ المشركون لم يعتقدوا صدقه، بل إنما حصروا هذا الحصر ليدلوا على أن هذا القول ليس صادقا على كل حال، يعني بعد استبعادهم لفرضية كونه صادقا قالوا هو إما كاذب وإما مجنون. فالجنون حالة وسطية بين الصدق وبين الكذب، فثبتت الواسطة. وهذا الدليل التفت، هذا حقيقة هذا الاستدلال لو تم غاية ما يفيده شو؟ ثبوت الواسطة بين الصدق والكذب، ولا يفيد أن الصدق هو المطابق للواقع والاعتقاد معا، والكذب هو المخالف للواقع والاعتقاد معا، هذا غاية ما يفيده هو ثبوت الواسطة. إذن خلاصة هذا الاستدلال أن المشركين بعد أن استبعدوا كون النبي صادقا أرادوا أن يعترضوا على كلامه بأنه إما هو كلام كاذب وإما هو كلام من به جنة، فكلام من به جنة لا هو كلام صادق إذ لم يعتقدوا صدقه، ولا هو كلام كاذب لأنه قد جعل قسيما للكذب. لا، وإذا الترقي التفت، الترقي يشمل الحالة السابقة ويزيد عليها فيبطل الحصر. أفترى على الله كذبا أم بما هو مانع خلو، جيد، يعني هو إما هذا وإما ذاك، هو الترقي لا معنى للترقي بالمعنى الاصطلاحي للترقي، وإلا في شيء قريب من الجواب، يعني
لا يخلو أما أن يكون هذا
أو. نعم. طيب كيف كان؟ وقد أجيب على هذا الاستدلال بأن هذا الاستدلال مبني على الخلط بين الافتراء وبين الكذب. منشأ الشبهة أنه قد جعل الافتراء مساويا للكذب، فكل كذب افتراء وكل افتراء كذب، غير أن الافتراء أخص من الكذب، إذ الافتراء هو خصوص الكذب العمدي، يعني تعمد الكذب يسمى افتراء. وعلى هذا فلا مانع من أن يكون قول من به جنة كاذبا أيضا، ولا يلزم أن يكون الشيء قسيما لنفسي، لأن القسيم الأول ما هو؟ هو الكذب العمدي، فالقسيم الثاني يكون الكذب غير العمدي، يعني أن به جنة جيد، فلأنه مجنون فقد صدر عنه كلام كاذب، ولكن هذا الكذب غير عمدي بسبب جنونه، وبسبب أن المجنون لا عقل له. فيكون مرد هذه الآية أفترى على الله كذبا، يعني أكذب كذبا عمديا أم به جنة فكذبه كذب عن غير عمد. جيد، فهم بعد أن افترضوا كذبه احتاروا في أن كذبه هل هو عن عمد أم ليس عن أم ليس عن عمد. طيب، لهذا يرتفع الاستدلال كما هو واضح. أفترى على الله كذبا أم به جنة، أفترى على الله كذبا، يعني أكان كذبه كذبا عن عمد أم كان مجنونا فكذبه كذب عن ساهو. وعلى هذا فلا يرد كل هذا الاستدلال من أساسه. جيد، نقرأ. قال الجاحظ، شوف هنا ذكر صاحب القول ده. الجاحظ أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة، وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد، التفت سؤال، مع الاعتقاد بأنه مطابق، وكذب الخبر عدمها، أي عدم مطابقة الواقع، أي مع اعتقاد أنه غير مطابق. طيب، شوف سؤاله، خلينا ناخذ كلام الماتن. مطابقته يعني مطابقة الخبر مع الاعتقاد، مطابقته مع الاعتقاد يعني مطابقته الواقعة، يعني أو مطابقة الواقع، يعني هذه الهاء عائدة على الواقع مش على الاعتقاد. إذا بتشوفها جملة واحدة هي مشكلة. إذا قلت مطابقته مع الاعتقاد هذا عين مذهب النظام. إذا قلت الجاحظ الصدق عنده الصدق مطابقته مع الاعتقاد، هذا مذهب النظام. جيد، ولذلك مطابقته أرجعنا هذه الهاء، هذا الضمير أرجعناه إلى الواقع، يعني مطابقة الواقع مع الاعتقاد بالمطابق، يعني صار مطابقة الواقع مع الاعتقاد بمطابقة الواقع. مع أنه نحن كيف فسرنا الخبر الصادق؟ قلنا هو ما كان مطابقا للواقع، يعني مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد، مش الاعتقاد بالمطابقة. سيأتي ويجيب عن هذا الإشكال المقدر، يقول دائما الاعتقاد بالمطابقة تستلزم مطابقة الاعتقاد، هي القضية المعدولة تحول إلى محصلة أو غير ذلك. جيد، لأن متعلق المطابقة ومتعلق الاعتقاد واحد، معنى اعتقاد المطابقة، شو يعني اعتقاد المطابقة؟ أن هذه المطابقة معتقدة، جيد؟ فيعني مطابقة لاعتقادي. ونفس الكلام وين؟ لما قال وعدمها معه، يعني عدم المطابقة للواقع معه، شو يعني؟ يعني مع الاعتقاد بعدم المطابقة، جيد؟ يعني عدم المطابقة. هون طبعا ما بتظهر الإشكال، بيظهر الإشكال بالتاني السالمة دائما. عدم المطابقة للواقع معه يعني مع الاعتقاد بعدم المطابقة. نحن ماذا عرفنا الكذب؟ بأنه عدم المطابقة للواقع وعدم المطابقة للاعتقاد. شوف هنا قيد أمر وجودي، هنا القيد أمر قال الاعتقاد بعدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد. وإن كان حقيقة سبق تفرض اعتقادين، ولكن يأتي هذا والحمد لله. عندما تعتقد عدم المطابقة، التفت، عندما تعتقد عدم المطابقة، فهذا يعني أن عدم المطابقة معتقدة أو لا، فهو عدم المطابقة للاعتقاد. على كل حال كذب عند القدماء.